الصغراء، فالشعر يقصر والكلام كلام، من أين أبدأ في مديح محمد؟ لا الشعر ينصفه ولا الأقلام، هو صاحب الخلق الرفيع على المدى، هو قائد للمسلمين همام، هو سيد الأخلاق دون منافس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك، على هدي نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. لا شك إن الغاية العظمى لكل واحد فينا إنه يصل إلى الله سبحانه وتعالى، والوصول إلى الله سبحانه وتعالى مبنى على أصلين مهمين جدا. الأصل الأول هو التعبد القلبي بالعبادات القلبية اللي ربنا سبحانه وتعالى أوجبها علينا، زي المحبة وزي الخشية وزي الإنابة وزي اليقين وزي التوكل وغيرها من العبادات القلبية اللي ربنا سبحانه وتعالى أوجبها على المؤمن. ثم من بعد ذلك، وده الأصل الثاني، وهو التعبد لله سبحانه وتعالى بعبادات الجوارح. ولا شك إن من أعظم ما ينبغي علينا أن نقدمه هي العبادات القلبية اللي بيها نقدر نوصل لربنا سبحانه وتعالى، إذ لا يصح أبدا عمل الظاهر إلا بسلامة الباطن. وده اللي يخلينا دايما إن احنا نبقى حريصين إن احنا نتكلم معاكم في البحث القلبي. وعبادة قلبية من أهم العبادات، وهي عبادة، على رأس العبادات القلبية طبعا عبادة المحبة. يمكن كتير منا بيجيد الذكر، ويمكن كتير منا بيجيد من أجل الأعمال الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى هذه المحبة، وجوب المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. كتابكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها، كل هذا العد وكل هذا الإحصاء كفى به دلالة وتنبيه وحجة على إلزام محبته صلى الله عليه وسلم، ووجوب هذه المحبة، وفرضية هذه المحبة، وعظيم خطر هذه المحبة، وأنها عبادة مستحقة له صلى الله عليه وآله وسلم. مش كده وبس، بل ربنا تبارك وتعالى لما قال في كتابه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ابن القيم رحمة الله عليه كتلو كلمة جميلة أوي تعليقا على هذه الآية، فبيقول هذه الآية دليل على أن من لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم أولى به من نفسه فليس من المؤمنين. ويلزم من هذه الأولوية أولى بهم من أنفسهم، ويلزم من هذه الأولوية المحبة الصادقة وكمال الإنقياد والطاعة والرضا والتسليم وسائر لوازم هذه المحبة، من الرضا بحكمه صلى الله عليه وسلم والتسليم لأمره وإيثاره صلى الله عليه وسلم على من سواه. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه. ومما يدل أيضا على وجوب المحبة دي، وأنه يجب على المؤمن أنه يكون حريص دايما أنه يزرع محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه، ما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وروي هذا الحديث أيضا عن أبي هريرة. هو يعني إيه حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين؟ الإمام ابن بطال رحمة الله عليه كان يقول أن من استكمل الإيمان علم أن النبي صلى الله عليه وسلم وحق النبي صلى الله عليه وسلم آكد عليه من حق أبيه وابنه والناس أجمعين، لأن به صلى الله عليه وسلم استنقذنا من النار وهدينا من الضلال. ركزوا كويس جدا في كلام هذا الرجل الصالح الإمام ابن بطال رحمة الله عليه، فبيقول لنا انت لن تستكمل الإيمان بحال إلا يوم ما ترى إن حق النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الحقوق عليك، أعظم من حق الولد وأعظم من حق الوالد. القاضي عياض رحمه الله كتلو كلمة برضو جميلة قوي تعليقا على هذا الحديث. القاضي عياض كان بيقول إيه؟ بيقول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، بيقول ومعنى كلامه صلى الله عليه وسلم أي أنه لا يصح الإيمان إلا بتحقيق هذه المحبة، وأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم عندك من منزلة الوالد والولد، بل من منزلة كل محسن عليك. يوم ما تكون منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عندنا أعظم المنازل، أنت بكده بتستكمل الإيمان. الإمام الخطابي كانت له كلمة في غاية الروعة وهو بيعلق على هذا الحديث برضه. كان بيقول هو ماذا عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين؟ بيقول الإمام الخطابي رحمة الله عليه المحبة ثلاثة أقسام: محبة إجلال وإعظام، ودي محبة الولد للوالد، ومحبة شفقة ورحمة، ودي محبة الوالد لولده، ومحبة شفقة ورحمة ومشاكلة واستحسان، ودي اللي بتكون بين سائر الناس. فأنت إيمانك لا يتم إلا إذا جمعت للنبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الأصناف من أنواع المحبة: محبة التعظيم والإجلال، ومحبة الرحمة، ومحبة الخلطة والاستئناس. سبحان الله، الصحابة لما علموا هذا وإن إيمانهم لا يتم إلا بتحقيق هذه المحبة، يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لإسلام أبي طالب كان أقر العين من إسلام أبي، يعني أبو قحافة، وذلك لأن إسلام أبي طالب كان أقر لعينك يا رسول الله. سبحان الله، أمر عجيب إن الصديق رضي الله عنه يقدم حبه للنبي على أبيه، يقول له يا رسول الله أنا كان نفسي أبو طالب أسلم أفضل أو أكتر من إن أنا أشوف أبوي أسلم. عارفين ليه؟ لأن أنت يا رسول الله لما عمك أسلم هيكون ده أقر لعينك يا رسول الله. شوفوا إزاي الصحابة بيطبقوا حديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده وناس أجمعين تطبيق عملي. ونفس الكلام روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يوم من الأيام بيقول للعباس قبل ما يأسلم، العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، عمر بن الخطاب بيقول للعباس والله لأن تسلم يا عباس أحب إلي من أن يسلم الخطاب، لأن ذلك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم متخيلين إزاي الصحابة كانوا عايشين بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنتم متخيلين إزاي أبو بكر يقول للنبي إسلام عمك أحب إلي من إسلام أبويا؟ أنتم متخيلين إزاي عمر يقول للعباس إنك تسلم أفضل عندي من إن أبويا يسلم؟ عارفين كل ده ليه؟ لأن ده هيكون أقر لعين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أنس رضي الله عنه، والحديث برضو مخرج في الصحيحين، أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. يا ترى إيه الثلاث حاجات دول؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يا سلام، أنت لن تتذوق حلاوة الإيمان إلا في اليوم اللي تكون فيه المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم فوق كل محبة، يوم ما يكون حبك لله وحبك لرسول الله فوق كل محبة. وكنت دايما بسأل نفسي وماذا عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان؟ أبو العباس القرطبي رحمة الله عليه كان بيعلق فبيقول: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، فقال: هي عبارة عما يجده المؤمن المحقق في إيمانه المطمئن قلبه من انشراح صدره، والنور الذي ينزل إلى قلبه بمعرفة الله ومعرفة رسول الله ومعرفة منة الله سبحانه وتعالى عليه، في أن الله عز وجل أنعم عليه بالإسلام ونظمه في سلك أمة محمد خير الأنام وحبب إليه الإيمان والمؤمنين. فعند مطالعة هذه المنن والوقوف على تفاصيل تلك النعم تطير القلوب فرحا وسرورا وتمتلئ إشراقا ونورا، فيا لها من حلاوة، فيا لها من حلاوة ما ألذها، ويا لها من حالة ما أشرفها. فنسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بدوامها وكمالها كما من علينا بابتدائها وحصولها. إنك تكون محبة النبي في قلبك هي رقم واحد في حياتك. مفيش حد حبه بيسبق حبك للنبي صلى الله عليه وسلم، لا ابن ولا أب ولا زوجة ولا أهل ولا عشيرة. تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبك هي رقم واحد مع محبة الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله، الصحابة لما فهموا المعنى ده هم داقوا بالفعل حلاوة الإيمان. بس انتوا عارفين امتى داقوا حلاوة الإيمان؟ داقوا حلاوة الإيمان في اليوم اللي قدموا فيه محبة النبي صلى الله عليه وسلم على أي محبة، زي ما سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، والحديث خرجه مسلم في صحيحه، لما كان يقول رضي الله عنه وهو في سياقة الموت: والله ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعة، حب النبي في قلبي مفيش محبة تسبقه ولا تسويه حتى. والصحابة لما علموا ان هو ده الايمان الحقيقي، ان حب النبي صلى الله عليه وسلم يكون رقم واحد في قلبي، قدموا بالفعل حب النبي على كل محبة. الامام ابن اسحاق رحمة الله عليه في سيرته بيروي فيقول: ان امرأة من الانصار قتل ابوها واخوها وزوجها يوم احد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرأة لما جالها الخبر خرجت فزعة على موت الاب ولا موت الاخ ولا موت الزوج؟ لا 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 خالص، ولكن كانت فزعة فخرجت وهي تصرخ وتقول: ما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أخبار النبي إيه؟ لا ده زوجك مات وأبوك وأخوك. يا جماعة سيبوكم من الكلام ده كله، ما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: خيرا، هو بحمد الله في نعمة من الله، هو بحمد الله كما تحبين. قالت: أروني النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنظر إليه. يا جماعة أنا عايز أشوفه. فلما رأته اطمأنت على صحته وأنه بحمد الله بخير وعافية، نظرت إليه وقالت: يا رسول الله، كل مصيبة بعدك جلل. يا رسول الله، تهون المصائب، يهون علي أن أبويا يموت وأخويا وزوجي، بس أهم حاجة أنت تكون بخير وصحة وسلام وعافية. هم استشعروا أن إيمانهم لا يتم ولا يكمل، بل لا يصح الإيمان إلا بهذه المحبة. سبحان الله، بيسألوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فبيقولوا له: يا علي، كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تكونوا بتحبوا النبي صلى الله عليه وسلم إزاي؟ فقال: كان رسول الله والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. ده كان حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم. مفيش محبة تتقدم على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه في يوم من الأيام كان ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي التي بين جنبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال عمر: والذي أنزل عليك الكتاب. شوفوا كلام المحب الصادق: يا رسول الله، والذي أنزل عليك الكتاب، لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن يا عمر، الآن يا عمر. يعني الآن أنت تحققت بالإيمان، الآن أنت أصبحت مؤمنا يا عمر، في الوقت اللي انت تقدم فيه محبة النبي صلى الله عليه وسلم على كل محبة. فمحبة النبي واجبة. ولما نقول إن محبة النبي واجبة لازم يكون عندنا تصور لدرجات هذه المحبة. وهل الناس بتتفاضل في هذه المحبة؟ الناس بتتفاضل في محبتها للنبي صلى الله عليه وسلم. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم على درجات. يعني بعد ما تبين لينا الآن وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي علينا إن احنا نبين إن المحبة دي كما قال الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه على درجتين. الدرجة الأولى هي درجة المحبة المفروضة، وهذه المحبة هي التي تقتضي منا أن نقبل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله سبحانه وتعالى، ونتلقى هذه الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم بالمحبة والرضا والتعظيم والتسليم، وألا نطلب الهدى إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم. ثم من بعد أن نطلب هذا الهدى يكون عندنا حسن اتباع له صلى الله عليه وسلم فيما بلغه عن ربه، ونصدق ذلك ونصدق كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ونطيعه فيما أمر به من الواجبات، وننتهي عما نهى عنه من المحرمات، وننصر دينه ونجاهد لمن خالفه بحسب القدرة. هذا القدر من المحبة لا يتم الإيمان إلا به. الدرجة الثانية من درجات محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي المحبة المستحبة والمسنونة، والمحبة دي هي التي تقتضي بالنسبة لنا حسن التأسي به وتحقيق كمال الاقتداء بسنته صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وآدابه ونوافله وتطوعاته وأكله وشربه ولباسه صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الآداب الكاملة والأخلاق الطاهرة، والاعتناء كذلك بمعرفة سيرته صلى الله عليه وسلم وأيامه، واهتزاز القلب من محبته وتعظيمه وتوقيره ومحبة استماع كلامه. يبقى عندنا درجة من الدرجات ان انا قاعد محب ان انا استمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم واوثر هذا الكلام على كلام المخلوقين. يوم الانسان مننا بيحقق الدرجتين دول، درجة المحبة الواجبة ودرجة المحبة المستحبة، بيحصل الانسان منا ثواب عظيم. الثواب العظيم ده لا يناله الإنسان بالفعل إلا بصدق هذه المحبة. يا ترى إيه الثواب اللي ممكن نحصله من وراء تحقيق المحبة؟ إن أنا أجتهد إن أنا أغرس محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبي، إيه اللي أنا ممكن أحصله من الأجور والفضائل والمكارم إذا بالفعل قدمت محبة النبي صلى الله عليه وسلم على كل محبة؟ رقم واحد، أن تكون معه يوم القيامة، تحشر معه يوم القيامة. يوم القيامة تخرج من قبرك تجد النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا لك، يتولى إكرامك صلى الله عليه وسلم. لما روي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ هي ساعة هتقوم إمتى؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه فقال: وما أعددت لها؟ أنت مش المهم انك تسأل الساعة امتى، ولكن المهم انت اعددت لها ايه. فقال: والله يا رسول الله، ما اعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني احب الله ورسوله. شوف، تخيل معايا ان هذا الصحابي الكريم غرس محبة النبي في قلبه، غرس محبة الله في قلبه، كان حريص ان المحبة دي كل يوم تزيد، كل يوم تكبر، كل يوم تنمو. فسبحان الله، فبيقول: يا رسول الله، والله ما أعددت لها كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. نقف شوية معلش. في رواية تانية من رواية أنس برضو بيقول: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. فقال أنس رضي الله عنه: فوالله ما فرح الناس بشيء بعد إسلامهم كفرحهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. ثم قال أنس: اللهم إني أشهدك أنني أحبك وأحب رسولك وأحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وأرجو أن أكون معهم وإن لم يبلغ عملي عملهم. فأنت لو حبيت النبي صلى الله عليه وسلم، الفضل الأول إنك يوم القيامة بإذن الله تبارك وتعالى تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني: يأتي محب صادق فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم من الناس اللي قلوبها فعلا اتغرس فيها حب النبي صلى الله عليه وسلم. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من أهلي ومالي، وإني والله يا رسول الله لأذكرك فما أصبر حتى أجيء لأنظر إليك. أنا ببقى قاعد في أهلي وأولادي وفي لحظة كده أتذكرك يا رسول الله، أسيب أولادي وأسيب أهلي وآجي علشان أكتفي بس بالنظر إليك. وإنني والله يا رسول الله بت بشر ليلة، ذكرت الأمس موتي وموتك، فعرفت أنك إذا مت دخلت الجنة فرفعت مع النبيين، وأنا إن دخلتها لا أراك. وبكى الرجل. وأمام هذه المشاعر الصادقة هو كأنه بيقول للنبي: أنا حاسس إن حتى وأنا في الجنة، الجنة لن تطيب يا رسول الله إلا لما أكون معاك، فأنا هكون في درجة في الجنة إذا دخلت وأنت هتكون في درجة عالية، فأنا إزاي هصبر إن أنا ما أكونش جنبك وأشوفك. فأنزل الله عز وجل قوله: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية على الرجل، فلما قرأها على الرجل قرت عينه واطمأنت نفسه إنه يوم القيامة على قدر هذه المحبة وعلى قدر طاعته للنبي صلى الله عليه وسلم هيكون برضو معاه إن شاء الله في درجته. هنحاول في الدروس الجاية إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم عن علامات صدق المحبة، وهنتكلم عن هو ليه الصحابة أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا الحب، هنتكلم على علامات علشان تكون بالنسبة لنا هي الامتحان والاختبار أو المقياس اللي بنقيس به قدر إيماننا وقدر حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهنتكلم عن أهم الأسباب اللي دعت الصحابة لحب النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا الحب، فبالتالي لما نعرف الأسباب دي إحنا كمان نحب النبي صلى الله عليه وسلم كما أحبه الصحابة رضوان الله عليهم. إن من أعظم ما ينبغي أن نهتم به في زمننا هذا أن نملأ قلوبنا، بل نملأ حياتنا بصدق المحبة لتاج رؤوسنا وقرة عيوننا حبيبنا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إن الصلاة على النبي وسيلة.